ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاستمرار وللاستفادة. كنا وصلنا أظن إلى الصفحة 111 12 فما صحاه ولم نجد فيه. هنا كان الكلام في الحقيقة على الصحيح من غير الصحيحين. إذا أراد الإنسان أن يبحث الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحين، كتاب البخاري ومسلم الصحيحان من أصح الصحاح، متفق عليهما بين الأمة أن كل ما فيهما صحيح. لكن إذا أراد أن يجد أحد أو يبحث أحد حديثا أو أحاديث صحيحة، فهل هناك كتب أخرى أيضا غير الصحيحين يجد فيها أحاديث صحيحة بدون النظر فيها، مثل ما لا يجوز النظر في الصحيحين، أم يحتاج إلى النظر في تصحيحات الآخرين؟ الكلام على هذا. ثم إن الزيادة في الصحيح عليهما، أي على الشيخين وعلى الصحيحين، تعرف من كتب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها، منصوصا على صحته فيها، منصوصا على صحته فيها. يعني إذا كان هؤلاء الأئمة المذكورين أو المذكورون يكونون قد صححوا الحديث، فنقول هذا حديث صحيح، صححه أبو داود أو صححه ابن خزيمة أو صححه الدارقطني. لأن خاصة الدارقطني وابن خزيمة والحاكم هؤلاء تصحيحاتهم أو شرطهم في كتابه في كتبهم للتصحيح أكثر من سنة من كتاب أبي داود، والترمذي أيضا مثله يحكم على كل حديث فيما يظهر له، فيريد أن يقرر بأن هؤلاء الأئمة إذا كانوا صححوا حديثا ما في كتبهم، فنحن نأخذ هذا الحديث ونقول هذا حديث صحيح صححه الأئمة هؤلاء. لكن هل يقال إن كل تصحيحاتهم مسلمة مثل تصحيحات أو مثل أحاديث الشيخين أم ليست مسلمة؟ في الحقيقة لم يسلم العلماء قديما ولا حديثا تصحيحات غير الشيخين أو الأحاديث التي يجدونها مصححة من الأئمة الآخرين غير الشيخين، لا يأخذونها قضية مسلمة لا يجوز النظر فيها. بل هناك أحاديث كثيرة قد صححها الترمذي والعلماء اختلفوا فيها، بعضهم وافق الترمذي وبعضهم دقق ونظر العلل فوجد أنها معللة لا تنزل على تعريف الصحيح أو لا تسمى هذه الأحاديث صحيحة. فبذلك في الحقيقة استانس لا شك فيه، وكلامهم يكون له وزن كبير، لكن لا يؤخذ تصحيح أي أحد بعد الشيخين متفقا عليه، لأن الأمة ما اتفقت على تصحيح ما جميع ما صححه غير الشيخين. فإذا كان حديث ما في سنن أبي داود، فتعرفون أن هناك قال أبو أو نقل عن أبي داود، وهذا النقل أيضا إذا نظرنا من حيث السند فلا يصح بالدقة هذا القول أن أبي داود الذي جاء في رسالته رسالة منسوبة إلى أبي داود رحمه الله، وهذه الرسالة إسنادها ضعيف لا يصح أن تجزم بأن الإسناد صحيح إلى أبي داود وأن أبا داود قال هذا الكلام، لكنه ينقل قال ما كان فيه علة بينته. وما كان صالحا سكت عنه. ما كان صالحا، ما معنى صالحا؟ اختلف العلماء الذين جاءوا بعده فقالوا إن هذا صالح بمعنى صحيح، والآخرون قالوا لا، صالح بمعنى للاحتجاج، والآخرون قالوا لا، صالح للاعتبار. للاعتبار ما معنى؟ يعني ليس ضعيفا جدا من رواية متهم بالكذب ولا من رواية كذابين أو كذاب حتى يرمى الحديث، لا، إنما هو صالح، صالح للاعتبار، صالح للاحتجاج أو صحيح، اختلفوا فيها. وبعد النظر تجد هناك جاءت رسائل واجتهادات من المتأخرين لما نظروا الأسانيد، فوجدوا بعضها ضعيفة وبعضها صحيحة وبعضها حسنة، فتطرأ عليها أقسام أو تعريف أو تعريف أقسام الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فيأتي عليه إسناد ضعيف ويأتي منه ما سكت عنه إسناد صحيح، يأتي منه إسناد حسن. فبذلك لم يقبل العلماء من قديم الزمان إلى يومك هذا كلما يكون أبو داود سكت عنه بمعنى أنه صحيح، غاية ما فيه أنه يكون صالح للاعتبار أو يكون صالح للاحتجاج عند بعضهم، لأن بعض العلماء يقول أنه إذا كان في الفضائل، إذا كان في الترغيب والترهيب فيكون صالح للاحتجاج، هذه الاختلافات كلها تدخل. لكن إذا أردت الأمر على الميزان المستقيم فيجب عليك أن تبحث، فتجد فيها أنواع كثيرة. الواقع الأمر أن العلماء من قديم الزمان تجد من كلامهم، ليس من كلامك أنت، من كلامهم أنهم لم يقبلوا كلام أبي داود رحمة الله، كلام أبي داود رحمه الله، وكذلك تصحيحات وتحسينات الترمذي، وكذلك ابن خزيمة، ابن خزيمة وابن حبان، ابن خزيمة شيخه ابن حبان، كلاهما له صحيح، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. صحيح ابن خزيمة وجدت منه أربعة أجزاء وطبعت منذ قديم، وصحيح ابن حبان وجد على صورة المرتبة، كتابه المؤلف الذي ألفه في سيرته وصورته الأولى لم يوجد إلا بعض الأوراق، سمى كتابه التقاسيم والأنواع، ويدخل فيه أشياء كثيرة، تقاسيم تتيه وتضيع فيه. فلذلك قالوا كانت الاستفادة من الكتاب عصيرة جدا. فجاء في القرن التاسع أحد العلماء علي بن بلبان الفارسي رتب الكتاب على ترتيب أبواب الفقه المشهورة المعروفة، الإيمان، الطهارة، الصلاة، الزكاة إلى آخره. فالحاصل أن كتاب ابن حبان وكذلك كتاب ابن خزيمة كلاهما على طريقتهم صحه لا شك فيها أحاديث، لكن الخلاف في طريقة تصحيحهم. الآن ابن حبان مشهور أنه إذا جاءت رواية عن راو ليس هو شيخه، إذا كان شيخه فالقرينة تدل على أنه يكون قد فتش عنه، عرف عن شيخه أكثر من غيره، لكن إذا كان غير شيخه فإذا جاء باسم أنه روى محمد بن عبد الله مسلم روى عن فلان عن فلان فيصحح الحديث وإن لم يعرف هو عنه ولا عن أبيه ولا عن نسبه ونسبته، هذا أمر مشهور. كذلك هو مذهب شيخه ابن خزيمة كما قرر العلماء. فإذا إذا كان طريقة تصحيح ابن حبان وشيخه ابن خزيمة على هذا الجانب بهذه الطريقة، هذه الطريقة غير مقبولة لدى العلماء، لأن الله تعالى ما كلفك أن تأخذ وتنسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون برواية عدول ثقات الذين جرى التعامل بقبول أحوالهم وبقبول أقوالهم في عامة الأحيان. أنت لا تقبل لنفسك لشهادة عليك أو شهادة لك ما تقبل في المحكمة إلا إذا كان الشخص مزكى معروفة، فكيف تقبل حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية شخص لم يعرف لا هو ولا أبوه ولا مدخله ولا مخرجه وكيف كان حاله، لا له كان يكون كذابا. ولذلك طريقة التصحيح، وإن سمى الشيخان ابن خزيمة وابن حبان كتابيهما الصحيح، لكن فيه بعض الجوانب لا يوافقون في التصحيح. ففي هذا الجانب فيه نظر للعلماء كثيرا قديما وحديثا، وابن خزيمة يحتاط في مواضع كثيرة حتى في هذا الجانب نفسه، ويقول إن صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض الأحيان يسكت، وبعض الأحيان في مثل هذا يقول الراوي متكلم فيه أو مجهول، فيقول نقول به إن صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن جزء كبير منه لا شك أو كاد أن يكون، إذا فتشنا فنجد في سعيد بن خزيمة أنت من الممكن أن تسرد في الأجزاء الأربعة المطبوعة فتجد الضعيف قليلا جدا قليلا جدا، كاد أن يكون 95% كلها صحيح أو أكثر من هذا. كذلك ابن حبان خولف في أشياء كثيرة قد يصل إلى نسبة أنزل من هذه والخطأ أكثر من هذه، فيكون الصحيح يبحث فيما لم يخالف في قاعدته ولم يخالف هو في قاعدة عامة المحدثين، فيكون أكثره صحيحا إذا لم يخالف في الأئمة. كذلك الدارقطني رحمه الله هو من الأئمة الكبار المعروفين، في الغالب لا يحكم على الحديث، لكنه إذا حكم بالصحة فعليك به، فإنه كان من الأئمة النقادين. والحاكم، كتاب الحاكم، ما هو كتاب الحاكم؟ سماه المستدرك، فكتابه المستدرك على الصحيحين. المستدرك، الاستدراك هو كأنه تلافي ما فات أو ذكر ما فات أحد آخر، فهو سمى كتابه المستدرك على الصحيحين، فعلى حسب زعمه يرى أن هذا الحديث على شرط الشيخين وينزل بالصحة في درجة حديث البخاري ومسلم. هذا معنى التسمية، هذا معنى التسمية. لكن هل العلماء صنفوه في تصحيحه كتصحيح الشيخين؟ لا أبدا، إنما إن رأى الأسانيد وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. هذا الشرط نفسه في الحقيقة يحتاج إلى تحرير بالنظر في عمل الحاكم، ولذلك أقب العلماء قديما، ومن أشهر من أقب الحاكم الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب سماه تلخيص المستدرك. والمستدرك تلخيصه أول ما تبع في العالم في الهند ما بعد كلاهما، المستدرك على رأس الصفحة وفي الذيل التلخيص. تجد إذا استعرضت وسردت الأحاديث تجد فيها أحاديث كثيرة جدا ضعيفة، في خاصة في الأجزاء الأخيرة. وأما في الأول قال ابن حجر رحمه الله أنه كان قد أعاد النظر ففيه الخطأ أو فيه الوهم أقل، لكن في الأجزاء الأخرى كثيرة. والذهبي رحمه الله في بعض الأحيان يتشدد على الحاكم في إيراد هذا الحديث ويستبعد ويقول بهذا اللفظ، أما استحي المؤلف أن يذكر هذا الحديث ويستدرك به على الشيخين وفيه من هو كذاب في الإسناد، من هو كذاب، فكيف يكون راو كذاب من شرط الشيخين؟ لا. كذلك إذا قال صحيح مطلقا يقول بل ضعيف فيه كذا وكذا، بل هو ليس على شرط أحدهما وعلى شرط الحاصل على كل حال لم يوافق الحاكم في جميع تصحيحاته. فإذا ما هو عمل طالب العلم في مثل هذا؟ في مثل هذا إذا أراد أن يبحث الصحيح في غير الصحيحين فيجب أن ينظر إلى ما كتبت حول هذه الكتب، التذيلات، تعقيبات وتعقبات، هذه في الحقيقة يعني من المهمات. إذا لم يعقب حديث ما إن شاء الله فيقال إن هذا حديث صحيح أخرجه الحاكم بمستدركه، ولذلك تجد أنهم يقولون أخرجه الحاكم في المستدرك ووافق وصحه على شرط الشيخين أو صحه ووافقه الذهبي، هكذا يقولون، لأن الذهبي إذا لم يعقب فيجعلون موافقة. بعضهم لا يوافق على هذا القول بالموافقة، يقول لا سكوته لا يدل على الموافقة، لكن الظاهر أن سكوته يكون موافقة أولية. ثم قد عقب الذهبي مرة أخرى في بعض أحاديثه وذكر في مواضع أخرى في غير هذا الكتاب. والذي يظهر أنه في أول نظرته وافق، ثم إذا ظهر فيها شيء آخر بحيث عقب أحاديث لم يدخله في تلخيصه، فلا يعني أنه لم يوافق. فالصحيح التعبير يعني يكون مقبولا إذا قال ووافقه الذهبي. والبيهقي أيضا في كتابه السنن الكبرى، وله كتاب معرفة السنن والآثار، من أهم الكتب للبيهقي رحمه الله، من ثلاث الكتب المشهورة من الكتب المسندة في فقه الحديث أو في الفقه وسرد الأحاديث على الأبواب الفقهية، كتاب السنن الكبرى، وله السنن الصغرى مطبوع، كذلك له كتاب معرفة السنن والآثار، وله كتاب اختلاف قراءة خلف الإمام. فعلى كل حال البيهقي رحمه الله في مواضع كثيرة يطلق القول بالتصحيح، يقول هذا إسناد نظيف، هذا إسناد صحيح كالشمس، مثل هذا، فينظر فيها على ضوء قول العلماء بأن هذا الحديث وإن كان دخله ابن خزيمة أو ابن حبان في الصحيح فهو ليس بالصحيح مثلا، فغير هذا الباقي يحكم عليه بالصحة، إلا إذا كان أحد جاء من العلماء الذين لهم عمل، لهم اعتراف بعلمهم، فنظر في الأحاديث الأخرى وضم إليها، فهذا يقبل بدليله، ولا يقبل الكلام على أواهنه هكذا إذا رمى الكلام، لا بد أن يقبل بدليله. كذلك في جميع هذه الكتب ينبغي أن يكون الطالب العلم يحرص على النظر في أقوال العلماء السابقين، إن لم يجد فأمامه الإسناد، إذا كان يتأهل لأن ينظر في الإسناد، والإسناد يحتاج إلى لا شك فيه النظر فيه إلى ميراث وإلى معرفة الشيوخ والتلامذة، ثم لقاء الشيوخ مع التلامذة والتلامذة مع الشيوخ، قد يكون بينهما فجوة ويأتي الانقطاع، قد يكون الراوي فيه تدليس أو اختلاف، كان ثقة ثم روى بعدما كبر واختلط ونسي إلى آخره. كل هذا في الحقيقة الأمر في نظر الإسناد، والحكم على التصحيح أو بالتصحيح والتضعيف ليس هينا، ولا يجوز للمسلم أن يستعجل فيه، يجب أن يتأنى، ثم إذا كان بعد هذا عند أحد النظر فينظر فيعرض على من هو يراه أنه أعلم منه. فهناك مسلم رحمه الله لما ألف الصحيح قدم إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله، فما علم عليه أسقط من صحيح. كل هذه مراحل لمعرفة الصحيح. أما القول في الحقيقة بأن في هذا الزمان لا يجوز التصحيح والتضعيف، أو ليس يتأهل أحد للتصحيح والتضعيف، فهذا القول لا يقبل بمرة بالحقيقة، يرفض رفضا باتا، لأن الله تبارك وتعالى لا بد أن يبقي في الأمة ناسا يعني ينظرون في هذا الباب، ويخلق الله ناسا إن شاء الله يقومون بهذا. فالقواعد أمامك، إذا أنت ترتب القواعد على الأسانيد والمتون وغيرها وغيرها، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعيد النظر، تعيد الكرة، لكن ليس معناه أنه اليوم يدرس تدريب الراوي وغدا بدأ ينظر في الأسانيد وغيرها، لا، يدرب نفسه شان أيام. الآن طالب جلس في معمل السيارة يوم يومين، هل يعتى أنه يركب الماكينة أو يركب الأشياء؟ لا، لابد أن يجد قبولا لدى الناس فيما يكون قد مضت أيام سنين تحت معلم بارع أو كذا، فبذلك يجوز له أن يعتى في أول الأمر بعض الأشياء السهلة، ثم بعد ذلك يدخل حتى ينضج، ثم قد يأتي نضوجا كامل فيما بعد كل ما مضى. على كل حال هذا أمر طبيعي. أما القول، هناك الناس في الحقيقة الذين يخالفون في التصحيح والتضعيف، نقول لا يمكن أن يكون إلا أحد رجلين: رجل في قلبه هوى لأجل أنه وجد الناس على عقيدة خاصة، أحاديث العقيدة لو مسستة تقول أنت تعتقد هذه العقيدة وهذا الحديث بهذه العقيدة ضعيف، فهو قد خسر خسرانا مبينا، ما يريد أن يخسر، ما يريد أن يتكلم أحد في التصحيح والتضعيف في هذا الباب. شخص وجد أباه وأمه يعني قومه على مذهب خاص المذهب الفقهي ابحث. الآن لا يكون كثير منهم لا يعرف حتى العلماء. رأيت كتابا في المناظرة فلما ناظر الفقيه مع الشخص الذي يعني أحدهم يستدل بالحديث والثاني يحتج عليه بالحديث يقول باللغة الفارسية ترى الحديث تشيكار يعني ما دخلك بالحديث وما فائدتك بالاستدلال بالحديث كلام إمام بيار. أي واحد يعرف فارسية تسألونه كلام إمام بيار يعني أنت مقلد لا يجوز لك أن تستدل بالحديث جيب كلام الإمام واستدل به انظروا. فهؤلاء الذين عاشوا ويعيشون في هذا الجو لا يريدون أن يخسروا مسألة ثبتت بحديث ضعيف ثبتت بحديث ضعيف. الآن هم يعترفون المحققون من المذاهب يعترفون أن كثيرا من المسائل مبنية على أحد ضعيف تجد هؤلاء. ثم فرقة أخرى قد تعلقوا به يعني مذهب عقدي خاص نقشبندية تشتية قادرية رفاعية كذا وكذا وعندهم أحاديث خاصة لا يجيزون أن يتكلم به أبدا لأنك إذا تكلمت خسروا خسرانا مبينا في هذا الباب خسروا وردا خاص أخذوها خسروا طريقة خاصة في الذكر خسروا لأنك ضعفت الحديث الذي استدلوا بها وهي أحاديث موضوعة وهم يستدلون بها ويعرفون أنها في كتب الموضوعات في كتب الموضوعات لكنهم يستدلون بها. فبذلك في الحقيقة هذا القول أو قائل هذا القول نتهمه بمثل هذه الأشياء. لا شك أن الله تبارك وتعالى إذا كان الله يخلق لكل فن رجالا فهل يترك لفن الحديث أو لعلم الحديث لا يخلق له رجال؟ لا، ينشئ الله خلقا يقومون دائما في كل بلد في كل عصر في كل مصر إن شاء الله بهذا العمل. وبذلك تدرس هذه القواعد لعل الله صحيح ليس كل واحد يدرس أو يتعلم أي فن يبرع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد منها راحلة يعني مئة إبل لا تصلح كلها لأن تكون راحلة. فهذه من فطرة الله تبارك وتعالى في خلقه وفي خلقه شؤون. فيكون لو وجدنا في هذا ثلاثة أربعة برعوا فيما يأتي إن شاء الله فصلوا في الحقيقة الطلبة في الفصل الواحد يكون 30 لكن تجد بعضهم الذين يجلسون قدام هم في الحقيقة هم حريصين على العلم والذي يريد أن يخفي نفسه ويجلس ويرمي نفسه ويقضي الفصل ما يأتي لا بالقلم ولا بالكتاب ولا كذا. هؤلاء من الآن كأنك تقضي أن هؤلاء لا يريدون العلم. فالحقيقة أن هناك ناسا يخلق الله لمثل هذا يجرون هنا هناك حتى يتعلموا. ونؤمن بقول الله تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى هذا يجتهد ليل نهار وهذا يجتهد ساعتين قد يأتي الله تبارك وتعالى ذا ساعتين أكثر من فهذا من أمر الله تبارك وتعالى. لكن إن شاء الله يفتح الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا نقبل هذا القول في الحقيقة أنه لا يجوز القيام بدراسة الإسناد في هذا الزمان ولا بالتصحيح والتضعيف. لا، لكل فن متأهلون. فإذا تأهل الإنسان من قديم الزمان لما يحكمون ابن حبان لماذا قالوا أنه لا يقبل قوله في الراوي الذي لم يعرف هو لم يعرفه إياه ولا لم يعرف أباه ولا جده ولا كذا لم يقبلوا. لماذا؟ لأنه ما دام ليس معروفا بالطلب. هم يقولون لا يكون ثقة إلا إذا كان معروف بالطلب. أيضا من جملة التفاصيل التي ذكروها الحفظ وتعريف الحفظ وكذا أيضا لابد أن يكون معروفا بالطلب كما قال مالك رحمه الله العدل لابد أن يكون معروفا بالطلب. يبرز من بين الناس وهو ولد في مكة ولم يعرف أنه درس على الناس أصحاب الفن وكذا وبدأ يتكلم في تصحيح وتضعيف ورواية الحديث هذا لا يقبل منه. لابد أن يكون عرف أنه قضى وقتا طويلا وجهدا بذل جهدا كثيرا في هذا الباب فكلامه له وزنه. هذا في كل فن في الحقيقة ليس في فن الحديث فقط، في فنون الناس عامة في النجارة في التجارة في العجارة في أي شيء. نعم. فهنا قال المصنف رحمه الله فين؟ نعم. وغيرهما منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب. انظروا، ولا يكفي وجوده فيها، أي وجود الحديث للتصحيح ما يكفي في وجود الكتاب في هذه الكتب إلا في كتاب، كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح. من شرط الاقتصار على الصحيح يصح أو يؤخذ هذا الحديث الصحيح من الكتاب، من كتاب شخص يكون شرط الصحة وإدخال الحديث الصحيح في كتابه مثل الشيخين. لكن عرفنا أن هناك من شرط إدخال الصحيح في نظره لم يوافق عليه مثل ابن حبان ابن خزيمة. كذلك يكون شأن كل مصحح أو شأن تصحيح كل عالم غير الشيخين في موضع نظر لعله يكون قد توهم في تصحيحه، وبذلك نجد تعقيبات العلماء رحمه الله. وهذا هو الذي يدل أن هذا العلم حي يرزق من قبل العلماء دائما للعلم الصحيح إن شاء الله، ليس حي علما جامدا. فإذا كان أحد قال قبل في القرن الثالث بأن هذا حديث صحيح يقبلونه على علاته، لا، ينظرون فيه. البخاري رحمه الله مسلم نظر في أحاديثهما العلماء الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وغيرهم وغيرهم، فيعني كان أخذا وردا، لكن العاقبة للشيخين، وكأنه أعلن بأن الشيخين على الصواب والاعتراض، وإن كان له بعض الوجوه وبعض الأسباب، لكن الحق في تصحيح الحديثين حديثي على الشيخين أو مع الشيخين. فكذلك كل من يكون حتى شرط الصحة ينظر إلى شرطه، هل شرطه متفق عليه أم يخالف فيه. ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات. قلنا حتى في هذا الجانب العلماء لم يقبلوا جميع تصحيحاتهم، بل نظروا في تصحيحاتهم وأقبوا فيها. الآن كتاب ابن خزيمة انظر تعليقاته، ثم طبق أنت هل ابن خزيمة رحمه الله على الحق ولا أو المعلق. كذلك أحاديث كثيرة في صحيح ابن حبان الآن جاء تحقيقا من العلماء وتصحيحا في 15 مجلد أو 18 أو 18 مجلدا، تجد فيها أحاديث كثيرة متكلم فيها. قال العراقي: وكذا لو نص على صحته أحد منهم ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح. نعم، سئل الإمام أحمد في مسائل الإمام أحمد، في سؤالات ابن معين، في سؤالات أبي زرع البرزعي سأل كثيرا. فانظر في هذه الأسئلة، سألته عن حديث كذا قال صحيح، فإذا ثبت بإسناد صحيح أن الإمام أحمد قال هذا القول فيؤخذ هذا الكلام بتصحيح الإمام، تصحيح ابن معين، تصحيح أبي زرع، تصحيح الحاكم، تصحيح كذا. كما في سؤالات أحمد بن حنبل وسؤالات ابن معين وغيرهما، سؤالات أبي داود لأحمد. قال: وإنما أحمله ابن الصلاح بناء الاختيار أنه ليس لأحد أن يصحح. ابن الصلاح لم يذكر هذا الجانب الكتاب. لماذا ما دخل ابن الصلاح في هذا الكتاب؟ تقريب والتيسير لمقدمة ابن الصلاح، هذا ما هو كذا. فينبغي أو كان ينبغي أن يذكر المصنف النووي رحمه الله المسائل التي ذكرها ابن الصلاح، لكنه لم يقتصر بل زاد بالمناسبة مسائل متعلقة بالموضوع. فهنا هذه المسألة بالذات أن الصحيح في غير الصحيح من غير الصحيح أو زائدا على الصحيح، من أين يبحث؟ هذه المسألة لم يذكرها ابن الصلاح. لماذا لم يذكرها؟ قال: لأنه اختار أنه ليس لأحد أن يصحح في الآثار، في هذه الآثار، فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح. يعني لو قال أحد في زمن ابن الصلاح في القرن السابع وكذلك الثامن إلى وقتك هذا، ما يقبله ابن الصلاح رحمه الله على كلامه الذي في مقدمته أنه لا يقبل هذا التصريح لأن الناس لم يتأهلوا إلى آخره. لكن في الحقيقة من زمنه إلى يومك هذا لم يقبلوا كلامه هذا. النووي رحمه الله نفسه يعني لم يقبل قريبا منه ورد على هذا القول، وكذلك غير واحد. وهو بنفسه من الغريب أنه إذا راجعت فتاوى ابن الصلاح تجد أنه صحح أحاديث كثيرة بنفسه، هو بنفسه رحمه الله صحح أحاديث كثيرة، فإذا كلا إنها كلمة هو قائلها فقط ليس بعامل عليها هو بنفسه فكيف بالآخرين. وأتنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما صحيح مطلقا. المسألة الآن ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم يأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالحاكم رحمه الله سمى الكتاب المستدرك على الصحيحين يعني الأحاديث التي فاتت أصحاب الصحيحين وهما أو وهي أي الأحاديث على شرطهما أو شرط أحدهما فعلى زعمه يذكر في هذا الكتاب. فهناك أحاديث كثيرة على شرط الشيخين وهو كما قال وهناك أحاديث ليس على شرط الشيخين وهو حكم عليها بأنها على شرط الشيخين. كذلك أحاديث كثيرة قال صحيح ولم يطلق أو لم يطبق عليها شرط أحدهما قال صحيح أيضا وفق وخولف في هذا الجانب. معبرا الأول بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. وعن الثاني يعني إذا كان صحيحا فقط فيقول هذا حديث صحيح الإسناد لا يقول صحيح على شرط الشيخين بل يقول صحيح الإسناد وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين يعني توهم رحمه الحديث في الصحيحين واستدرك على الصحيحين بهذا الحديث هو في الصحيحين يعني من حقه ألا يدخل هذا الحديث في هذا الكتاب لأنه ليس مستدركا بل هو من صميم كتاب الصحيحين من صميم الصحيحين وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك. نعم قسم آخر أيضا هو يقول إنما أوردت هذا لأنبه أو ليعلم أنه ليس بصحيح فيدخل هذا النوع من الأحاديث أيضا وهو متساهل في التصحيح. هذا كلام النووي وهو متساهل أي في التصحيح تساهل متساهل من السهولة واللين يعني كأنه يعني ليس متشدد وليس عازم وليس حازم يعني يسهو في هذا التصحيح كثيرا. قال المصنف في شرح المهذب شرح المهذب المهذب لمن؟ للشيرازي في فقه الشافعية وكتابه شرح المهذب أو شرح المهذب في الحقيقة هذا الكتاب من الكتب العجيبة التي قال فيها العلماء أنه ينبغي ألا يفوت المفتي هذا الكتاب كتاب شرح المهذب. الذهبي رحمه الله لما قيل أنه من كان عنده صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذلك مسند بقي بن مخلد هذا ابن حزم قال ويكفيه من العلم قال وينبغي أن يزاد الذهبي قال ينبغي أن يزاد فيها كتاب المجموع شرح المهذب وكتابا آخر ذكر. ففيه تحقيق عجيب جدا في الحقيقة في هذا الكتاب، يعني لا يتقيد بالمذهب، بل يأتي ويقارن أقوال العلماء كلها ثم يزن بالميزان الصحيح المرجح بالآثار والأحاديث الصحيحة. فهنا قال المصنف في شرح المذهب، لكن كتابه في 7 مجلدات فقط من عمله ما وصل إلى الحج، وبعدها يعني كأنهم كتبوا المتأخرون آخرهم بخيت المطيعي رحمه الله. نعم نعم سبكي، وكذلك حتى بخيت المطيعي ومعه أصحابه من الأزاهرة جزاهم الله خير. اتفق الحفاظ، قال المصنف في شرح المهذب اتفق الحفاظ، هنا قال اتفق الحافظ وهو خطأ مطبعي، اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه، أشد تحريا في إيراد الأحاديث الصحيحة تلميذ البيهقي. ولذلك ترون يقول في مواضع كثيرة قال الشيخ البيهقي ماذا يقول؟ قال الشيخ حدثنا فلان وكذا، أو حدثنا الشيخ، يعني به الإمام البيهقي رحمه الله، أنا إمام الحاكم البيهقي يريد الحاكم بقوله الشيخ. وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه أي في المستدرك وهي موضوعة، فذكر نحو 100 حديث. فإذا يتلخص لنا في الموضوع في الحقيقة أن أي كتاب بعد الشيخين يكون في موضع نظر عند العلماء في تصحيحهم وتضعيفهم، فإذا كان هؤلاء صحوا وضعفوا فلم يقبلوه كما قبلوا أحاديث الصحيحين، إنما نظروا ما سلم من الكلام فيه قبلوه وما لم يسلم تكلموا عليه، وهذا لا يحط من شان أعمالهم، لأن الإنسان إذا عمل ب10,000 حديث وصح وضعف وكذا، إذا أخطأ في 100 حديث في الحقيقة لا شيء فيها لا شيء، أو إذا أخطأ في 200 حديث، وهذا هو طريق علماء الحديث عامة، ترون أنه ثقة يخطي في بعض الأحاديث لكنهم ما نزلوها من درجة الثقة، وأي ثقة لا يخطي، لكن الشان أن يعرف الأحاديث التي أخطأ فيها حتى لا يصح لأجل أنه جامنة. الصدوق من هو؟ من خف ضبطه، ما هو كذا؟ طيب خفة الضبط لابد أن يكون لأجل أخطاء ضبطت عليه، فهنا هذه الأخطاء لا يحط من شان الأئمة رحمة الله عليهم، ولا يقال إنها هذا يعني كأنه غضا من شانهم أو تحقيرا لعملهم، لا، هذا شان عمل المسلم عامة في كل فن، في كل فن الطبيب يخطي فيشق البطن وليس فيه شيء، ما هو كذا؟ فلماذا لا تقبلون في هذا الباب أيضا؟ فما وقال أبو سعيد المالين طالات المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما، على شرطه، وهذه مبالغة في الحقيقة في تضعيف شأن المستدرك. قال الذهبي رحمه الله وهذا إسراف وغلو من المالين، يعني إسراف جاوز الحد في الحط من شأن المستدرك، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب أو نحو لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات. هذا كلام الذهبي رحمه الله في المستدرك. فإذا إذا كان في كتاب اشترط الصحة خرجت هذه الكمية من الأحاديث التي خولف في تصحيحها، فإذا الكتب الأخرى أيضا شانها هكذا، ولا يقال إن هؤلاء أئمة كبار. بعض الناس يأتي استدل بعض العلماء الكبار المفكرين على بعض الملاحظات على عثمان رضي الله عنه، ملاحظات غير صحيحة، إنما هي عن طريق مخنف لوط بن يحيى والآخرين من الذين هم كانوا ضد أو وراء الصحابة في تكفيرهم وغيرهم، صنعوا التاريخ مما عملته أيديهم. جاء المفكر الكبير هذا معاصر هو، جاء واستدل ورتب القضايا وكأنه أدان عثمان رضي الله عنه بأنه كان مخطئا في سياسته حتى ألب الأمة على نفسه فقتلوه في مدينة رسول الله. هذا هو التعبير القريب من كلامه في العقيدة. نقول هذا سوء أدب من الصحابة. لو كان محققا في الموضوع لوجد أن كثيرا من هذه الأشياء لا تثبت. عرض عقب رد عليه فماذا يقول؟ قال الطبري الإمام وكيف يورد أحاديث ضعيفة. شوفوا هذا هو مبلغه من العلم وهو يترجم معنى صدوق يعني صادقا كبيرا جدا، لأن صدوق كلمة مبالغة. يقول فلان راوي صدوق يعني صادق كبير جدا، يعني بهذه الترجمة يترجمون. فالذين علمهم على الترجمة يأتون وعلى كل حال يطغون على العلم وعلى العلماء وحتى على الصحابة، هذا لا يقبل منهم. ففي الحقيقة ينبغي أن يكون الأمر لابد أن يكون بالنظر في الإسناد الصحيح، إذا كان يوافق فيوافق وإذا كان يخالف فيخالف. قال شيخ الإسلام وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقيه. سود يسود تسويدا فهو مسودة ومبيضة. في الحقيقة الآن هذا الخطأ شائع جدا، الناس المبيضة. ليش؟ من أين جاء هذا مبيضة؟ مبيضة، لقد سودت وجهك بالمداد. فتسويد أو تبيض. وكان الشيخ الهلالي رحمه الله الذي درسنا عليه اللغة جزاه الله خير أصلها من كثير من الكلمات مثل هذه، وكان يغضب إذا قال واحد مبيضة أو مسودة. هو خطأ، لكن لا تسمع من الناس غير المبيضة إلا همسة. في الحقيقة يمكن ناس قليلين يعرفون. الصحيح في هذا مسودة ومبيضة. ويقول هنا لأنه سود الكتاب وتركها مسودا أو تركه مسودا لينقحه فعاجلته المنية. المسودة الإنسان يذكر فيها كل شيء، ما هو كذا؟ ثم يأتي وينقح حتى رب كلما أعاد النظر ومرة بعد مرة كرة بعد كرة يستدرك على نفسه بنفسه. الإنسان إذا كتب قبل 10 سنوات يكون عقله لا شك أنه أقل نضوجا، ثم لما يدرك شيئا ما فيستغرب كيف كتبت هذا، يكون هذا. وعلمه إذا توسع في باب الأبواب فيكون هذا شان المسلم، شان المولد، شان كل شيء في الحقيقة. فلذلك قال فيه سود الكتاب لينقحه فعاجلته المنية ولم يجد كأنه فرصة للتبئيض. قال وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة أو من تجزئة ستة، يعني ستة أجزاء، منها واحد نصف الجزء الأول والنصف الثاني من المستدرك كتب فيه إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يوجد عنه إلا بطريق الإجازة، يعني لم يملي. الإنسان إذا أخرج الكتاب ففي الغالب يخرج بعد التنقيح، والإملاء لا يكون إلا بعد التنقيح وبعد التنقير وبعد التحقيق وبعد التنقيب حتى يكون أمام الناس شيئا أصح. فما قدر أن يملي إلا نصف الكتاب، ولذلك يقول أقل من نصف الكتاب، ستة أجزاء منها جزء ونصف هو الذي كأنه حقق ونقب فيها وأملى إملان. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يوجد عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة من هو البيهقي. وهو أي البيهقي إذا ساق عنه من غير المملى شيئا من غير الجزء الذي أملى عليه الحاكم لا يذكره إلا بالإجازة. أما في الجزء المملى فيقول حدثنا الشيخ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، لكن في الجزء غير المملى يقول أجازني أو أخبرنا بالإجازة بهذا اللفظ. قال والتساهل، هذا كلام ابن حجر رحمه الله بعد النظر في مستدرك. قال والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. فإذا عذر الحاكم رحمه الله قائم، وهو أنه أولا كأنه أقام عظم الكتاب مثل عظم البناء، ثم بعد ذلك يبقى التشطيب والتنقيح والتبييض والبويع وعجل مثل هذا. في الحقيقة بقي هذا واضح جدا في جميع الأعمال إلا إذا كان الإنسان عنده شهوة التأليف، فكل يوم يكتب 100 صفحة ويرمي بدون تحقيق، هذا شيء آخر لا يقبله الناس. لكن الذي يخرج ولو خرج كتابا واحدا في العمر لكنه يخرج ناسعا خالصا، فيكون هذا أكثر قبولا. فعامة الناس الآن تجد، سبحان الله، أنا رأيت مسودة لسان الميزان لابن حجر رحمه الله، مسودة، يعني نستغرب أننا نحن في هذا الزمان لا نخبط مثل هذا الخبط. يعني كيف؟ أنا عبرت كلمة الخبط هنا مثلا، يعني يمكن بين السطور الأصلية شطب السطر الأصلي وكتب 3-4 سطور دقيقة جدا، ثم جاء وهنا ملأ من الحوامش وأشياء شطب الأول، ثم جاء بورقة وحتى ورقة على بعدما أشار إلى موضع اللحق. يعني أجائب وغرائب، مسودة العلماء كانت هكذا، لكن مبيضة الحمد لله ناسع جدا. الذي أملأ على الشامي الشيخ هذا صاحب التوضيح المشتبه الذي يسمى ابن سبت العجمي، هذا خطه جميل وعليه التوقيعات ابن حجر رحمه الله، لكن يعني مسودته في الحقيقة يعني لا يسود الإنسان عامة في هذا الزمان مثله. هذا يدل على أن الإنسان الذي يريد أن يخرج الشيء يعيد النظر عدة مرات، يشطب هذا ويسقط هذا ويزيد هذا حتى يخرج للناس. فهذا العذر قائم في جميع العلماء المصنفين، فما صححه ولم نجد، فما صححه الحاكم ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن. إذا كان صححه الحاكم ولم تجد كلاما لأحد من العلماء لا ردا عليه ولا قبولا لكلامه، فكأنه النووي يرى أنه يعطى درجة وسطا، أي يحكم على تصحيحه أنه حسن، ليس هو صحيحا وليس هو ضعيفا. هذا القول ربما لا يوافق عليه النووي رحمه الله إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. قال البدر بن جماعة: والصواب أنه يتتبع، يعني لا يقال أنه إذا صح الحاكم حديثا ما ولم نجد من أحد تصحيحا ولا تضعيفا لهذا الحديث بالذات فلا نعطيه درجة الصحة ولا نعطيه درجة الضعف، بل نقول هذا حديث وسط مقبول حسن. ابن جماعة كلامه رصين أكثر مما ذكر، والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. لماذا؟ هل تساهل الحاكم أنه يصحح حديثا وهو يكون يعني في جميع تصحيحاته متساهلا؟ لا، قد يكون موافقا للتصحيح، وإذا رأيت الرواة وشروط الصحيح فينطبق عليه، فما المانع أن يحكم عليه بأن هذا الذي صححه الحاكم صحيح؟ وكذلك إذا رأينا أنه حسن فيحكم عليه بالحسن. من الممكن أن يكون صححه وفيه علة توجب تضعيف الحديث ويضعف الحديث، ولذلك كلام ابن جماعة هو المقبول على حسب القواعد. ووافقه العراقي رحمه الله وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط كحكم. لماذا جعلته حسنا فقط؟ قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا. قال: إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الآثار فليس لأحد أن يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. يعني كأنه يقول: نغمض عيننا ولا ننظر في تصحيحه، هل هو موفق يوافق على تصحيحه أم لا يوافق على تصحيحه؟ قال: لا ننظر فيه، نعطيه درجة الحسن. كيف؟
الموافقة العراقي
في موافقة العراقي لبدر بن جماعة في رد قول ابن الصلاح وبالتالي قول النووي. والعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبنية عليها، لأن هذه المسألة بنى عليها الحاكم بنى ابن الصلاح القول بالحسن فقط، لأنه يقول: لا يجوز للمتأخرين النظر في الإسناد والحكم بالصحة والضعف. فإذا وجدنا في صحيح في مستدرك الحاكم تصحيحا منه نأتيه درجة الحسن. نقول: لماذا درجة الحسن يا ابن الصلاح رحمة الله عليه؟ قد يكون صحيحا، فلماذا كأنه يعني لم يقبل كلامه مطلقا لأجل تساهله ولم ينزله فنزله إلى درجة الحسن؟ قوله أو يتاه درجة الحسن هذا هو الاجتهاد الذي يقول لا يجوز التصحيح والتحسين في هذا الزمان. أنت حسنت يا ابن الصلاة رحمة الله عليه، كان لك أن تقول نصححه ولا نتكلم في شيء منه، لماذا أعطيته درجة التحسين؟ معناه أنت اجتهدت في جزء من هذا، فإذا فتحت باب الاجتهاد التحسين والتضعيف. ولذلك قال والعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبنية عليها كما سيأتي. وقوله فما صححه احتراز مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه. ويقاربه أي يقارب صحيح الحاكم، يقاربه يقارب في المضارع، والفاعل أين هو؟ آتي، الضمير منصوب، ضمير منصوب، هو الضمير منصوب يرجع إلى ماذا؟ الحاكم، صحيح الحاكم. ويقاربه أي يقارب صحيح الحاكم صحيح أبي حاتم بن حبان البستي. ففاعل يقاربه هو المتأخر أو بعد الظرف بعد جار المجرور صحيح أبي حاتم. ويقارب صحيح الحاكم في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان، يعني ينظر فيه ما وما نزل على تعريف الصحة يصحى، وما نزل على تعريف الحسن وما نزل على تعريف الضعيف. قال العراقي قيل إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه والواقع خلاف ذلك. هذا رأي السيوطي رحمه الله كأنه أو رأي من نقل عنه. قيل إن هذا أي كلام ابن حبان كلام ابن الصلاة وكلام النووي يدل على أن مستدرك الحاكم أعلى درجة في الترتيب من صحيح ابن حبان. يقول الواقع خلاف ذلك، يعني صحيح ابن حبان أعلى درجة من مستدرك الحاكم، هذا كلامه. قال العراقي وليس كذلك، وإنما المراد أنه يقاربه في التساهل، ليس المقصود أنه يقاربه في الدرجة، إنما يقاربه في التساهل. فكأنه يقول كما أن الحاكم وصف بالتساهل فكذلك قريب منه تساهل ابن حبان رحمه الله، فالحاكم أشد تساهلا منه. قال الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. قيل وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كان نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح. يعني يقول هذا الحديث صحيح أو ويسمي الحسن الذي هو حسن صحيحا، لكن نقول لا، هذا لا مشاحة في الاصطلاح، هو نفسه ما يرى أن هذا حسن، يرى أنه صحيح، فلا يقال إن حكمه على الحسن بالصحيح تساهل منه، لا، هو يرى أنه يصححه، وإن كانت باعتبار خفة فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. يعني هذا اشتراط ابن حبان في إدخال حديث من كان هذا وصفه، ينظر إلى هذا الوصف، لا شك فيه أنه إذا كان يخرج حديثا أو أحاديثا راويه ثقة غير مدلس غير مدلس، فهذا على طريقة القوم معروف ومتفق على هذا. سمع من شيخي شرط الاتصال، هو ما ورد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل وأشاذ، سمع من شيخي متصل، سمع منه الآخذ منه متصل، ولا يكون هناك إرسال أيضا شرط الاتصال ولا انقطاع، فهذا متفق عليه، هذا الجانب متفق عليه في تصحيحه. لكن إذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة، هذا الجزء يخالف فيه ويقال لا، هذا الحديث يقال أنه ضعيف لأجل أنه مداره على راوي مجهول، وراوي المجهول حديثه يكون ضعيفا، فلا يوافق على تصحيح من هذا أو من هذا حاله وهذه صفته. فتساهل واقع في الحقيقة، تساهل في هذا الجانب واقع، وهو الذي قال فيه ابن حجر رحمه الله في مقدمة لسان الميزان، قال هذا مذهبه ومذهب شيخه ابن خزيمة ولم يوافق عليه. وفي كتاب الثقات له كثير من هذه حاله، كتاب الثقات لابن حبان مطبوع، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعله انتقاد من لم يعرف حالهم، ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك. لا، لماذا لا يكون الاعتراض؟ يقال أنك لابد أن تمشي مع القوم في اصطلاحاتهم العامة. أنت إذا سميت الرجل يدا واليد رجلا، من الممكن أن يكون هذا اصطلاح موقت لكن لا يقبله الناس عامة، ما هو كذا؟ من الممكن أن تجعل اصطلاح خاص لكن لا يقبله عامة الناس، فلا يقال لا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك. فإذا قولوا أنه يقول الضعيف يسميه صحيحا، ضعيف عند الناس هو صحيح عنده، نتركه يسميه صحيحا، لكن ما مدى قبوله لدى الناس عامة ولدى القواعد العامة؟ فالقواعد العامة تصرخ لأن هذا لا يسمى صحيحا وإن كان يسميه أحد صحيحا. وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاكم بالتزام شروطه، لكن من حيث النظر يكون في كلا الكتابين النظر واحد، ينظر ما وفق على القواعد العامة يوافق بتصحيحه، وما لم يوافق فيضاعف، وما يكون أنزل منه فيحكم عليه بالحسن على طريقة عامة المحدثين. نعم، أي حاشية يقول لي؟ أي ما ليس موجود عندنا، اقرأ. اي نعم، هو هذا قاله ابن كثير وغيرهم، يعني وهو مثل ما قال هنا لما قال انه يقارب في التصحيح صحيح ابي ابن حبان صحيح المستدرك، قالوا لا، صحيح ابن حبان اعلى درجة منه، هو قول كثير منهم في الحقيقة. كأنك اذا رأيت في الحقيقة الآن بالدقة إذا رأيت فتجد شدة ابن حبان في الرواة، إذا وجد منهم غمزة بسيطة فيرميهم لأجل هذا، إنما جاء التساهل في قبول من لم يعرف عنهم شيء. سبحان الله، يذكر في كتاب الثقات قال لا أعرفه ولا أعرف أباه، ويدخل لو كان أخطأ في إيراده مسودا أو مبيضا أو كذا، لكن يستدل أو يدخل حديثه في صحيح ابن حبان، فهذا الجانب من أضعف جوانب التصحيح عنده. أما إذا كان قارنا أقواله في الجرح والتعديل فنجده مشدد جدا أو متشدد، ولذلك تجد في المجروحين يعني جرح في كتاب المجروحين والضعفاء وخلق فيهم لين، فلأجل أدنى لين أسقط حديثه وقال أنه لا يجوز الاحتجاج به إلى آخره، والناس ما قبلوا يعني ردوا على مؤاخذاته. فكأنك إذا أردت أن تحصر جانب تساهل ابن حبان فيكون في جانب توثيق راو لم يعرف حاله هو ولم يعرف العلماء، هذا شيء كثير في كتابه ليس قليلا. وأما في جوانب أخرى فهو يتشدد في الشروط أو توفية الشروط في الرواة. نعم، أسئلة باقي كم؟ وصلى الله على خير خلقه محمد. نرجو أن تراجعوا، وإذا لم يفهم أحد فيسأل بارك الله فيه، لأن المسائل هذه على كل حال ينبغي حفظها حفظا. نعم نعم، نعم. لمثلهم هذا يعني بعضهم قال معناه الراوي نفسه، الذين كأنك تقول أنه من رواة ابن الشيخين، من رواة الشيخين، رواة الجماعة، رواية من رواة البخاري ومسلم بنفس رواة المسلم. والآخرون قالوا أنه صفتهم مثل رواة أو صفات رواة البخاري ومسلم. جاء هذا يأتي الكلام عليه في الحقيقة، والذي يعني يظهر من صنيع الذهبي كأنه يلزم الحاكم أن يكون الراوي نفس الراوي الذي أخرج منه البخاري، مثلا التنيسي، مالك، ونافع. فإذا كانت الرواية عن هؤلاء فيقول هؤلاء الرواة على شرط الشيخين. كان ينبغي أن يروي هذه الرواية أيضا، لكن الآخرون قالوا لا، صفة رواة الشيخين أن يكونوا ثقات، وأن يكون لقي بعضهم أو عاصر لم يكن مدلسا ولا مختلطا، فهذا يتوسع أكثر، وهذا هو فيما يظهر صنيع الحاكم. يأتي الكلام عليه إن شاء الله فيما بعد. هنا يقول كيف نرد على من نقول على من يقول أنه لا، على من يقول إنه، بعد القول يكون إن مكسورة. إنه لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ وغير المبتدئ النظر في كتب الفقه المذهبي المختصرات وغيرها، بل يأخذ الفقه من الكتاب والسنة مباشرة دون الرجوع إلى هذه الكتب. إلى هنا نقول لا، خطأ في الحقيقة. ينبغي أن ينظر الطالب إذا كان يريد الدراسة فيدرس الحديث ويدرس الفقه كله بجانب الحديث، يعني نحن نريد أن يكون إذا كان هناك مدرسة في الحقيقة وطريقة أهل الهند في الحقيقة أهل الحديث الذين هم لا يتقيدون بمذهب لكن يدرسون خاصة المذهب الحنفي بجانب الكتاب السنة. الآن القدوري أول كتاب أو شرح الوقائع، لا القدوري أول كتاب من كتب الفقه الحنفي، بمقابله يدرسون في السنة نفسها بلوغ المرام، فإذا جاء شرح الوقائع يدرسون سنن أبي داود، وإذا جاء الهداية يدرسون البخاري ومسلم، فيكون الأستاذ والطالب في الحقيقة عندهم همة في النظر في أقوال العلماء، وبذلك يتوسع معرفة الطالب في الحقيقة، لا ويتوسع كأنه النظر في ما هو الراجع ما دام الحديث قد ورد فيه. الآن إذا قرأنا في كتاب الفقه أنه لا صلاة بعد أذان المغرب إلا فريضة المغرب، هذا في المذهب متشددين عليه، نعرف من هنا لا طول عمره لا يصلي ركعتين بعد المغرب بعد أذان المغرب قبل الفريضة، لكن الطالب إذا قرأ بجانب هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، فيق لمن شاء، ما هو كذا؟ ماذا يجد في نفسه إذا كان طالب علم حق في الحقيقة؟ والأستاذ واجب عليه أن يرجح في هذا الجانب، هذا الذي نقول حتى يتكون الطالب احترام للمذاهب أيضا والأقوال العلماء، لكنه كما قالهم احترامهم طريقته إذا كان مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوه، لكن إذا كان تربى، وهذا الذي حصل بالحقيقة لا يجيزون النظر، ترى الحديث شيكار هم يقولون ما حاجتك من الحديث، كلام إمام بيار، هكذا يربون الطالب، فلا يدرس الحديث مطلقا، وجانبا آخر يدرسون حديث فقط، فيكون بينهما فجوة في الحقيقة. لا، ولا يجوز نسب الخلاف بين فقه الأئمة وبين الحديث، غاية ما فيه أئمتنا كلهم أئمتنا، ما دام تقولون أن المذاهب الأربع كلها حق، فالشافعي يقول كذا، والإمام أبو حنيفة يقول كذا، وأحمد بن حنبل يقول كذا، انظروا ما هو الموافق. الشافعي إذا قال وأحمد إذا قالوا أنه تسن ركعتين أو ركعتان بعد أذان المغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يذهب الطالب فيتعصب لمذهب آخر؟ هل هو مذهب وصاه الله به؟ لا أبدا، ما شرح الله بهذه الطريقة، لكن نريد، وكذلك المفتي، فنريد من الطلبة أن يدرسوا هذا وذاك، لكن لا معنى أن يأخذ في مرحلة الكتب المبتدئة ثم بعد ذلك الحديث أو الحديث، فإذا أمكن دراسة الحديث والفقه على شخص متمكن من المسألتين أو من العلمين يكون هذا أوفق إن شاء الله، وهو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أما التعصب للمذهب مخالفا للسنة فهذا نخاف عليه كما قال تعالى يعني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لا يسلمون في العلية، لأن الإنسان تربى على هذا وغذي بهذا المعنى، لا يجيز لنفسه النظر في غيره، يقول هذا الحديث هذا حديث للشافعية، الحديث موزع، حديث كله للمسلمين يا أخي، هذا حديث لنا، لا، انظروا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كلهم أئمتنا وكلهم أخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يكون أقرب. نعم، فلا ننسب الخلاف بين كتب الفقه وكتب الحديث، لكن نقول لا، الرجحان عقلا ودينا وشرعا، حتى لو سألنا واحد مستشرق الذي عنده علم ويعرف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم اكتمل قبل أقوال الأئمة، فهو نفسه يقول قبل المسلم، يقول لا، الأصل هو الذي جاء في الحديث، ما هو كذا، يقول استوى.